أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إلى قيام يوم الدين.
يعني يخلص أقصي منه.
تنبيه الأول على كل عقده بعض الأعلام السادة من مشايخنا، وهو حجية الاطمئنان. حجية الاطمئنان باعتباره علما عرفيا، علما عاديا، العلم المتداول بين عموم الناس، ليس بالضرورة علم عقلي بالدقة العقلية، إنما هو علم يعني متعارف عند العرف، متاخم للعلم وليس بعلم. فهذا هو الاطمئنان. والبعض ذكر بأن ذكر بأن الاطمئنان، أو كثير ذكر بأن الاطمئنان حجية عند العرف بمثابة حجية العلم، بمثابة حجية العلم. والبعض ذكر أن الاطمئنان بوابة أو قل مصنع أو بوابة لحجية كثير من الحجج التي ليست عليها أدلة خاصة، ولكن بتوسط يعني باب الاطمئنان تدخل باب الحجية. طبعا إذا ارتقت تلك الظنون إلى درجة الاطمئنان، إذا ارتقت تلك الظنون إلى درجة الاطمئنان، فبالتالي سيكون من نصيبها الحجية. فإذا باب الاطمئنان باب واسع، لأن الاطمئنان المتولد منها حجة، وبالتالي هي حجة من العرب. فبعض عبر هكذا أنه بوابة وسيعة، بوابة وسيعة لا لما سبق من ظنون في معاصرة لزمن الشارع، حتى لو كانت ظنون مستجدة حديثة، سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، فتلك الظنون أيضا تكون معتبرة معتد بها، معتبرة معتد بها معتبرة معتد بها نظرا لحجية الاطمئنان. فهو بنحو القضية الحقيقية على حجية الاطمئنان هكذا، هو ليس بعلم بالدقة العقلية، ليس بعلم بالدقة العقلية، ولكنه متاخم للعلم هكذا. البعض قال في توجيه حجية الاطمئنان، لا زلت أنا أسكت كلام الإعلام، البعض قال في وجه حجية الاطمئنان أنه بالتالي عند العرف مندرج في العلم، مندرج في العلم. حتى البعض قال أن كثير، يعني بعبارة أخرى الآلية التي بين الفرد البشري والعلم الحقيقي هو الاطمئنان. يعني الاطمئنان هو الأداة والآلة التي يستعمل بها الفرد البشري مع ما يتعاطاه من أدلة أنها علم وليست بعلم بتوصف الاطمئنان. فبالتالي الاطمئنان البعض قال انه وجه حجية من نفس وجه حجية العلم، وجه حجية الاطمئنان من نفس وجه حجية العلم، يعني كأنما تذاتية. بس كيف ان هذا كأنما وجه الحجية؟ يعني كأنما الطريق التواصل بين الإنسان والعلم الحقيقي هو الاطمئنان، فكأنما يستلزم حجية العلم حجية الاطمئنان. وأضيف إلى هذا الاستدلال بعض بيان آخر، طبعا مضافا للسيرة ومعاصرة المعصومين وأنها لم يرجع عنها ولا زال في عقلها هكذا، أضيف إليه استدلال آخر بعد، أضيف إليه استدلال آخر أنه لو أريد النهي عن الاطمئنان بماذا ينهى؟ لو أراد الشارع أن ينهى عن الاطمئنان، عن الاعتماد على الاطمئنان، ينهى بنهي الطرق جيد، هذا النهي كيف يوصل الى المكلفين بالاطمئنان او بغير الاطمئنان؟ اذا بيوصل بالاطمئنان والمفروض المنهي عنه اطمئنان، فكيف يوصل بالاطمئنان؟ فكانما النهي عن مطلق الاطمئنان يحول دون وصول نفس النهي عن الاطمئنان الى المكلفين. ها؟ العلم هو مر بنا طريق التواصل مع العلم، ايه مع العلم العقلي حتى هو الاطمئنان. انا ما شرحت، انا خليني اشرح اكثر. كثير من البراهين التي يتعاطاها حتى الفلاسفة، الفلاسفة يتعاطاها المتكلمين كذا، براهين تعلمون بنا بعضها براهين بديهية فواضح جيد، أما كثير منها براهين نظرية، أو مو هو كثير يعني كثير مو أكثر، كثير كثير منها براهين نظرية، سيما المسائل النظرية في العلوم العقلية، فلسفة كلام غير كذا. زين هذه البراهين النظرية هم يدعونها برهان، يعني متولدة من البديهيات، لكن هي في الحقيقة ما دامت نظرية ظنون اطمئنانية، هي ظنون اطمئنانية. الاطمئنان يجعلهم يتصورونها انها بصورة العلم الحقيقي. يعني الان في الآونة الأخيرة في الفلسفات الغربية او في العلوم التجريبية بات بديهيا ان الاستدلالات النظرية ليست علما دقيقا، ظنون اطمئنانية. طبعا هذا كان منهم الفلاسفة الغرب الجدد، او هو كلام لبعض المحققين من الاخباريين قبل مئات السنين ذكروه، مثل ميزان محمد امين اسرابادي، بغض النظر عن تشدد في الإخبارية، لكن عنده تحقيقات جدا دقيقة، بعضها يعني سمنها الأصوليون أو حتى الفلاسفة من ضمن النقاط التي ذكرها، وغيرها طبعا مو بس هو، في جملة من المحققين الإخباريين ذكروا هذا المطلب. يعد هنا اي الكلام الان في مطلق الاستدلالات النظريه، المسائل النظريه ما دام نظري، تاره بظري، يعني بين البديهي والنظري، خوض هذا ملحق بظواهر بديهيه، لكن لما يبتعد يصير نظري جاوز حد الترخص يبدا النظريه ويتوغل في النظرية على كرب أكثر. هذه هي ظنون بصورة اليقين وليست يقين. طبعا الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه، يعني أستاذ السيلفوي، السيلفوي تلميذه، يذكرونه من شواهد مدرسة تفتيش، وين يجيب من شواهد على أن كثير من ما مثلا يظنه أصحاب العلوم العقلية أنها يقينيات وبراهين هي في الحقيقة ظنيات، بدليل أنه التناقض بين المشاء والإشراق، والإشراق والمتعالي، بل بين المشاء بعضا مع بعض، الإشراق بعضا مع بعض، الفلاسفة حتى الغربيين بعضا مع بعض، يعني أقوال متناقضة، فواضح من ممكن ليس كلها صحيح، أحدها صحيح وشواهد خطأ. فترى مع أنه صورة استدلال عند كل منهم تشوفها صورة يقينية، هذا واضح فيه أنه ليس بيقين، وإنما يظنون قد تخطئ وقد تصيب. فالاستدلالات النظرية وهذا يفيد ذا المبحث في أحد التنبيهات الآتية، أنه لو هل القطع حجة حتى لو كان منشأه مقدمات عقلية محضة في العقائد وفي الفروع أو لا، لو البحث بين الأصوليين والإخوان يفيد هذا المطلب، هذه النقطة تفيد جدا في ذلك المطلب. المهم إجمالا الآن تقريبا حتى جملة من أعلام البحث العقلي عندنا في من أساتذتنا على الحال أذعنوا بهذا المطلب، كانوا ما يدعنون نصر عليهم ما يدعنون، بس أذعنوا أنه استدلالات الظنية في الحقيقة، عفوا الاستدلالات النظرية، الاستدلالات النظرية العقلية في حقيقتها ظنون، الوقوف على يقين فيها أمر مو بالسهل بل بالصعب النادر، مو ممتنع بل صعب نادر، صعب نادر. فأيما كان، فإذا اتصال، نرجع إلى هذا المطلب، اتصال الإنسان في تفكيره وتعاطيه مع العلم الدقي أو العلم اليقيني، سيدا مو مبدأ اتصاله بماذا؟ عبر الاطمئنان. فإذا كان الاطمئنان ينهى عنه كيف يمكن؟ يعني كأنما يستحيل النهي عن مطلق الاطمئنان، هي الطريقة التي بين الإنسان وبين التعاطي مع المناشئ الأخرى. نعم، متاخم العلم، انكشاف متاخم العلم، اطمئنان طبعا سكون. فهذا بيان آخر ذكروه لحجية الاطمئنان، وهذا نظير النهي عن حجية الظهور. على الحال أستاذنا السيد الرحمن رحمة الله عليه يخبرنا هذا الفائدة، أن حجية الظهور أيضا لا يمكن النهي عنها، حجية لأن الضغوط بمثابة العلم عند العقلاء. فلو أراد الشرع أن ينهى عن هذه الظهور ينهى بأي بظهور أو بغير ظهور، يتحكم بظهور في الظهور. إذا بغير الظهور ما هو غير الظهور. ساعات هذا سيأتي نقاش حوله. هذا إجمال كلام الأعلاق حول الطمئنان. إذا الطمئنان عندهم ملحق بالعلم، الاطمئنان ملحق بالعلم حجية وفرض مطلقا. نعم يقرون لأنه يمكن للشارع أن ينهى عن بعض أفراد الاطمئنان، أما أن ينهى عن مطلق الاطمئنان هذا مما لا يمكن من طبيعة الاطمئنان. مما لا يمكن. هذا على حال إجمال كلام العلماء في بحث حجية الاطمئنان. الاطمئنان بعده لابد يكون شخصي، يعني شخصي بمعنى ونوعي بمعنى. الآن هو مطلوب في البحث وتنقيح الكلام في هذا المبحث موضوعا يجب أن نقول فيه ومحمولا، موضوعا ومحمولا، أو قل على كل الموضوع من جهة طبقات متعددة في الموضوع. فهنا عدة نقاط نثيرها لتنقيح البحث. النقطة الأولى، أصلا الاطمئنان يعني بمعنى الإذعان والقطع. هذا في الحقيقة له عدة درجات. الاطمئنان بمعنى الإذعان وسكون النفس والجزم عنوان من عناوين القطع، وهو في الحقيقة له عدة درجات وليس له درجة واحدة كما ذكر ذلك البحوث العقلية. إن هناك جزم يحصل لدى الإنسان من اليقين، وهناك جزم يحصل لدى الإنسان من الظن، بل ودرجات متعددة مختلفة من الظن وليس درجة واحدة. وهناك جزم يحصل لدى الإنسان من الاحتمال المساوي، وهناك جزم يحصل للإنسان من الاحتمال حتى دون المتوسط، وهناك جزم يحصل لدى الإنسان حتى من الوهم، الوهم يعني الاحتمال الضعيف. فالجزم حالة سكون نفسانية وإذعان نفساني ذات درجات وليس ذات درجة واحدة، وكله يسمى جزم، وقد يسمى قطع الإذعان، قطع الجزم. لذلك مرة بنا تتذكرون أن الحجية الذاتية ليست للجزم وإنما هي للعلم والانكشاف، وهو ذو درجات للمنشأ يعني وليس لنفس الجزم. الصحيح هذا ذكرنا في البحث. فبالتالي الإذعان هو ذو درجات السكون النفساني وليس ذو درجة واحدة. فهل يا ترى مبحث الإعلام ينفي كل هالدرجات أو لا؟ مرادهم الظنون ذات الكشف القوي جدا كما هو ظاهر كلامه، ذات الكشف القوي جدا المتاخم للعلم. فإذا ليس الطمئنان حيث هو الطمئنان، وإنما كلامهم في الظنون القوية جدا لا أقل التي هي بصورة العلم وليس فقط في صف الاطمئنان والجزم والإذعان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية مهمة جدا، النقطة الأولى مهمة، النقطة الثانية مهمة جدا. النقطة الثانية ما هي؟ النقطة الثانية جدا مهمة، مو فقط في ذبحة الطعام والقضاء، مهمة في كل ذبحة في الحج. نقطة مهمة من هذه، وهي أن الوصول إلى الكشف العالي بدرجة العلم أو بدرجة الاطمئنان، الوصول إلى الكشف، الكشف التام في العلم درجاته هو ذو درجات كمان، أو الكشف دون متاخر للعلم، أو الكشف الراجح، أو الكشف المتوسط. الكشف عموما هي ما الكشف القوي، هناك له نمطان من المصادر والمنابع، منبعه نمطان في كل العلوم طبعا، إن هذا المبحث العلم يكون مبحث منطقي. الاطمئنان أو الكشف التام له منبعان، منبعان شنو من منبعان؟ له المنبع الأول منبع منفرد، المنبع الثاني منبع لا انضمامي تراكمي. لنمثل مثالا الآن، مثل من باب المثال الخبر عن ما يقطع به تارة، مثلا حسا الإنسان يسمع من الفم المبارك المقدس من المعصوم، يسمع الخبر بتوسط الحس، يحصل لديه قطع بأن الإمام عليه السلام أخبر بهذا الخبر. هذا قطع بالخبر بس منفرد عن طريق الحس، وتارة لا يقطع بأن الخبر هو قول المعصوم بسبب التواتر أو الاستفاضة، إذا ليس بسبب الحس وإنما بسبب التواتر والاستفاضة. فهنا حصل لديه قطع لكن ليس من طريق واحد بسبب تراكم الطرق في التواتر. هذا مثال للتواتر القطع او اليقين. لو اردنا ما دون اليقين اطمئنان استفاضة، تارة يسمع أو الخبر يروي له راوي هو من زعماء الشيعة، زرارة، الخبر الذي يروي زرارة إلى مثلا إلى ابن أبي عمير أو إلى حريز، غير الخبر الذي يروي راوي آخر ثقة عادي من الرواة. لماذا؟ لأن رواية الزرارة بما أوتي من ضبط علمي وضبط عملي ودقة ومداقة، هذه تولد لدى حريز أو لعبد الله بن مسكان، تولد لديه اطمئنان، لا نقول قط، لكن تولد لديه اطمئنان متاخم للعلم، وقد تولد لديه قطع طبعا. هنا من خبر آحاد بنمط كيفي يتولد لديك من هنا، ما هذا خبر آخر. وتارة لا حريز يسمع من عدة رواة متوسطين في الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام، أيضا يتولد لديك حريز استفاضة، سموه حريز حتى أفرضنا أن نحن على تارة نقف على رواية يرويها الكليني عن زعيم قبله من زعماء علماء الشيعة الإمامية، عن زعيم قبله مثلا محمد بن يحيى عطار أو علي بن إبراهيم رئيس مرجع طب، عن إبراهيم بن هاشم هم زعيم من زعماء الطائفة وإن كان فترة مجهول هو عند الإعلام، بس بعدين ذلك التفتوا إلى أنه زعيم من زعماء الطائفة. ثم يروي عن الترد عن صفوان، صفوان يروي عن ابن أبي عمير، ابن أبي عمير يروي عن زرارة. هذه الرواية اصطلاحا مو صحيح أعلى بالدقة فيه مع كون الرواة كلهم زعماء الشيعة بدرجة مستفيضة قوة الكشف فيها والوثوق فيها بدرجة مستفيضة. تارة لا، ليس الرواة كلهم زعماء العلماء الإمامية بل متوسطين في الفضل، لكن تكثر الروايات منهم تولد استفاضات. الآن شوف نفس الكشف المتاخر من العلم تارة يحصل لنا لدينا من خبر واحد ذو كيفية، وتارة يحصل لدينا من ماذا؟ من تراكم فوق. هذه الاستفاضة أدنى من الاستفاضة وثوق. تارة يروي لنا خبر الواحد ثقة موثق كذا كذا كذا، فيحصل لدينا 70-60-65% كشف عندنا، يصير عندنا 75-70 كشف معتبر. تارة لا، نفس خبر الثقة ما يروي ثقة، يرمون الناس غير ثقات لكن متعددين، متعددين تعدد التراكم يسبب لنا ماذا؟ وثوق ليس بدرجة الاستفاضة، دون الاستفاضة. شوف هاي الأمثلة، ثلاث أمثلة الآن مرت بنا لبيان أن درجات الكشف يمكن أن تستحصل من منشأ واحد ويمكن أن تستحصل من ماذا؟ من تراكم. بعد مثلا هذا الاثنينية من النمطين مو في الطرق، في كل مو في الطرق الرواية، في كل طرق الكشف. مثلا لاحظ مثلا في الدلالة دلالة الآية القرآنية تارك دلالة ظنية موثوق بها، عفوا النص تارك أحاديا تارك لا، الدلالة ليست دلالة آية واحدة نص، ولكن دلالة آيات عشرات الآيات كل منها دلالة عادية، لكن تراكم عشرات الآيات أصبحت لدينا دلالة يعبر عنها دلالة متواترة في القرآن. إذا في فرق بين أن يدل على المطلب آية واحدة أو تدل على المطلب آيات عديدة في التواتر، هي في الدلالة. قد لا ما يصير عندنا قطع أو علم، يصير عندنا اطمئنان متأخر العلم، أما آية واحدة لأن قرأت معها كذا فلان أو كيفية الدلالة فيها تولد اطمئنان متأخر العلم. إذن ليست نص صريح، ليست نص صريح. تارة لا، عشر آيات متوسطة الدلالة تولد لدينا اطمئنان متأخر العلم. هيجوز درجة ثانية بنمطين، درجة ثالثة بنمطين بعد. ثالثا لا، دلالة آية واحدة مرتبة بدرجة ظهور معتد به يوثق به. تارة لا، دلالة عديد من الآيات دلالاتها ضعيفة، لكن تراكم هذه الدلالات يوجب الوثوق بهذه، مثل يقولون مفاضل متصيد من القرآن. شوف هذه في باب الدلالة. إذا هذين النمطين الآن سنمثل فيما سيأتي، يحصل تارة درجة الكشف سواء تام أو دون التام أو راجح أو عادي، درجات الكشف المختلفة يمكن أن تحصل بمنشأ واحد، ويمكن أن تنشأ من تراكم مجموع مناشئ. ولهذا البحث النقطة الثانية عشان احنا فيها، ولهذا البحث أمثلة أخرى عديدة يجب أن ندخل أو نخوض فيها لأنها مهمة. وهذه النقطة كما ذكرت، هذه النقطة هيكلية حساسة جدا في مبحث الحجاج. كثير من الأعلام لم يدقق فيها، صار خلط فيها، وحتى كثير من السجالات الفلسفية الحديثة الحداثويات غيرها أو الشجار بالأخبار الرسوليين أو قديما أو حديثا في مباحث كثيرة، عدم الدقة في دي النقطة سببت كثير من التشويش. هذه نقطة جدا مهمة يجب أن نواصل بحثها. صلى الله على محمد وعلى آله.